Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 16 من شهر 11 2019. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وحديث اليوم وبرامج اخرى متنوعه، وحنبدا برنامجنا كالمعتاد بنشرة الاخبار واليكم العناوين. اعتقال 10 من قيادات لجان المقاومة بجنوب الحزام في الخرطوم، وقيادات النازحين بوسط دارفور تطالب بتسليم الرئيس المخلوع البشير وأعوانه للمحكمة الجنائية بلاهاي. الحركة الشعبية شمال تطالب بمنح دارفور حكما ذاتيا و80% من السلطة التنفيذية والتشريعية لقوى الكفاح المسلح. تشكيل لجنة تحقيق في إعدام 29 ضابطا في حركة رمضان واتجاه لإعادة الأقاليم الستة وإلغاء الحكم الاتحادي. الشفيع خضر يقول نجاح المرحلة الانتقالية مرهون بمساومة تاريخية بين اليساريين والإسلاميين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. طالب قيادات ومشايخ النازحين بولاية وسط دارفور بتسليم الرئيس المخلوع البشير وكافة المطلوبين للعدالة إلى المحكمة الجنائية ووقف القتل والتشريد والاغتصاب وعودة المنظمات للإقليم وتنفيذ العدالة وتطبيق القانون. جاء ذلك خلال لقائهم بوفد لجنة العقوبات التابع للأمم المتحدة. وقالت منسقية النازحين بوسط دارفور في بيان إن قيادات ومشايخ النازحين أكدوا في الاجتماع مع الوفد الأممي الذي عقد يوم الأربعاء بمعسكر الحميدية، أكدوا تدهور الأوضاع الأمنية في دارفور واستمرار الانتهاكات من قتل واغتصاب وحرق وإتلاف المزارع. كما أكدوا عدم إمكانية عودة النازحين في ظل غياب الأمن وانتشار الميليشيات والسلاح واستمرار احتلال الأراضي، ونبهوا إلى معاناة النازحين جراء نقص الغذاء والمياه والتعليم. وأضاف الشفيع عبد الله لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حقيقة جات متوقع من تيزا أفراد من مجلس الأمن الدولي لجنة بتاعت مراقبة العقوبات المفروضة على السودان، فالتقت بنا في معسكر الحميدية بتاريخ 13 نوفمبر 2019. الغرض من الزيارة الاستفتاء والآراء النازحين بالتحديد تغلبات سياسية والتحديات الأمنية والوضع الإنساني المزري. فالنازحين قدموا شكر لدور المجتمع الدولي وتحديد الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، فمن أول الخطوات النازحين وعلى التغيير، لكن خدتين أن تعمل غير جزئي وكنا الطالب وتنفيذ وتحقيق العدالة وخاصة تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية كانت القبض على المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية لأنهم مبارشين.
وفي ذات الموضوع قالت منسقية النازحين بوسط دارفور إن قيادات ومشايخ النازحين طالبوا في الاجتماع مع الوفد الأممي بحل كافة الميليشيات ونزع سلاحها وطرد المستوطنين الجدد وتعويض النازحين فرديا وجماعيا وعودة المنظمات الإنسانية إلى الإقليم، كما شددوا على إحلال السلام العادل والشامل وتغيير التفويض الممنوح ليونميد من حفظ السلام إلى حماية فعلية، وحذروا مما وصفوه بالمتاجرة بقضايا النازحين في منابر التفاوض. وأضاف الشفيع عبد الله لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
النازحين طالبوا مسألة بتعودة المنظمات المطرود بالعكس والأهل أنه في تخفي الحفظ والسلام والمياه والصحة والتعليم، ولا بد أنه يكون في تحسين وتوفيق وضع النازحين في المعسكرات. برضو في ناس مستقلين قرى النازحين هم حاجة بسبب التشرد والنزوح العسل منذ عام 2003، فالناس طالبوا النازحين في عملية بتعود المستوطنين الجدد ومحاكمتهم، فبالتالي لا يمكن أن يستقيم والأمن والاستقرار والسلام في ظل إيابة الأدارة وفي ظل تدهور الوضع الإنساني. برضو النازحين اشتبوا على بداية الأوضة أنه لا بد يكون مرهونة بعملية تحقيق الأدارة واستقرار الأمن في ربوع السودان بالإضافة طرد المستوطنين الجدد نزع سلاح الميليشيات وتعمير القرى التي تمرد، وبعد ذلك التعويضات الفردية والجماعية حتى بعد ذلك يكون في أوضة.
أصدر النائب العام قرارا قضى بتشكيل لجنة تحقيق في إعدام 28 ضابطا من القوات المسلحة في 24 أبريل من العام 1990، وقضى القرار بتشكيل اللجنة من 5 أعضاء برئاسة وكيل نيابة أعلى حيدر حسن عبد الحميد محمد وحدد النائب العام مهام واختصاصات اللجنة في الوقائع التي تضمنت إعدام 28 ضابطا من القوات المسلحة وتحديد الوقائع والملابسات ذات الصلة، وما إذا كان تم تقديم المسؤولين لمحاكمة استوفت معايير المحاكمة العادلة وتحديد أين تم دفن جثثهم ومتعلقاتهم الشخصية، وفي حال وجود أي انتهاك لحقوقهم القانونية يتم تحديد الأشخاص المسؤولين من تلك الانتهاكات، على أن تباشر اللجنة مهامها بعد أداء القسم أمام النائب العام وترفع توصياتها له في مدة لا تتجاوز 3 أشهر. وكان اللواء عبد القادر الكدرو واللواء طيار محمد عثمان حامد قادا انقلابا على نظام البشير سمي بانقلاب رمضان، انتهى بإعدام 28 ضابطا في الجيش بينهم قائدا الانقلاب الكدرو وحامد. أوصت الحركة الشعبية شمال قيادة مالك عقار بمنح إقليم دارفور حكما ذاتيا بصلاحيات واسعة في حدود 1956، وطالب المؤتمر القيادي للحركة الشعبية في ختام أعماله بإشراك كل فئات المجتمع وأصحاب المصلحة الحقيقيين في العملية السلمية من النازحين واللاجئين والمجتمع المدني. وأكد المؤتمر على مبدأ عدم الإفلات من العقاب وضرورة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية فورا، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير، وتحقيق العدالة الانتقالية في دارفور وبقية أنحاء السودان. وشدد المؤتمر على ضرورة تبني حوار دارفوري بغرض تحقيق المصالحة والتعافي الوطني وإعادة الإدارة الأهلية إلى دورها الطليعي المعهود وإلغاء كافة الإدارات الأهلية التي أنشئت لأغراض سياسية، وطالب بمراجعة عقودات الطرق والبنى التحتية بدارفور وفتح تحقيق في طريق الإنقاذ الغربي، وأوصى بإعادة تأهيل المشاريع الزراعية بدارفور وإعطاء 80% من السلطة التنفيذية والتشريعية لقوى الكفاح المسلح في دارفور و20% لقوى الحرية والتغيير، وتخصيص 70% من مواد دارفور لإعادة إعمارها وتنميتها لمدة 10 أعوام، وأن تكون 50% كنسبة ثابتة فيما بعد ذلك. احتجزت الشرطة يوم الخميس 10 من قيادات لجان المقاومة بجنوب الحزام في الخرطوم مايو والسلمة والأزهري وغيرها من الأحياء وأودعتهم السجن، وذلك على خلفية بلاغ من منظمة الدعوة الإسلامية بتهمة الاعتداء على مقر المنظمة واحتلاله عنوة. وذكر مهند حبيب الله وهو أحد المحتجزين إنهم تعرضوا لمعاملة قاسية أثناء اعتقالهم قبل أن يتم إطلاق سراحهم بالضمان العادي، وذكر بأنهم تم فتح بلاغ ضدهم تحت المادة 183 من القانون الجنائي. وكانت لجان مقاومة مايو قد اتخذت من دار منظمة الدعوة الإسلامية مقرا لها وأقامت فيه عدة مناشط طوعية وثقافية. وقالت لجان المقاومة بجنوب الحزام في بيان إن قسم الشرطة بمايو شهد احتشادا كبيرا للمحتجين من الناشطين مساء الخميس، وأن المحتجين أغلقوا طريق مايو بشعال الإطارات مما اضطر الشرطة للإسراع بالإفراج عن المحتجزين. وأضاف مهند حبيب الله في هذا الخصوص:
نحن أثناء ما حكبونا في البوكسي، البوكسي كان هو أصلا متطير في الجسم، النزل بدوا معانا بأسلوب بذيء شديد، إنهم بصيروا فينا ما خلوا شتيمة، هم قالوا نبذوا أمهاتنا ونبذوا أخواتنا ونبذوا أخوانا، يعني ما خلوا فينا أي حاجة، يعني التعامل الأصل المفروض هم يتعاملوا معانا زي ما نحن أصلا جبنا معهم في البوكسي جوني في المركز ثانية، هم ما يتعاملوا معانا بزول الفتح أصلا في يعني المقامة هو أصلا مسؤول من حاجة، هو المسؤول الأول بمساعدة منه بمساعدة مدير الجسم زادو وأفراد الأمن معه، نحن ما هنسكت.
أدانت لجنة المعلمين اعتداء منسوبين نقابة التابعة للعهد البائد جسديا ولفظيا على 5 من المعلمين وتهديدهم بالسلاح الناري. ووصفت اللجنة في بيان لها الاعتداء بالهمجي وبالبلطجة والاسلوب الرخيص الذي لازم ما يسمى بالنقابة طيلة سنواتها المشؤومة. ووقع الاعتداء في اجتماع دعت له نقابة التعليم في السودان الخميس بصالة المعلم، وقال الأستاذ محمد الفاتح خليفة إن الدعوة وجهت لهم كمعلمين عبر إدارات القطاعات، وأوضح إن مجموعة من النقابة بادرت باستخدام العنف لإخراجهم من الاجتماع حيث تم ضربهم على الوجه ومواضع متفرقة من الجسد وصولا إلى إشارة السلاح في وجوههم. واتهم المعلمون المعتدى عليهم رئيس النقابة عباس محمد أحمد بالوقوف وراء الحادثة، موضحين أنهم فتحوا بلاغ لدى قسم بري بتهمة الإتلاف والإرهاب. وأكدت لجنة المعلمين تضامنها مع المعلمين الذين تم الاعتداء عليهم إلى حين إرجاع حقوقهم وتقديم المعتدين للعدالة، مطالبة بضرورة إلغاء قانون الاتحادات عام 2004 والنقابات 2010، مشددة على عودة النقابة إلى أهلها. أعلنت لجان المقاومة في كسلة تسيير موكب حاشد إلى أمانة الحكومة غدا الأحد للمطالبة بإقالة عدد من منسوبي النظام البائد. وأمهلت اللجان في بيان لها حكومة الولاية 3 أيام لإقالة مديري التخطيط العمراني والمالية بالإضافة إلى مفوض العون الإنساني بالولاية، مهددة بإغلاق المؤسسات المذكورة إلى حين تنفيذ مطالبها. واستنكرت اللجان فيما وصفته بالمماطلة في تنفيذ مطالب الثورة وعدم إقالة مفوض العون الإنساني، واتهمت والي ولاية كسل المكلف بأنه ما زال يخدم رموز النظام المخلوع، مستنكرة قراره بتكريم مدير عام الصحة الذي تمت إقالته بقرار الثوار، واعتبرت ذلك قرارا مستفزا، مطالبة الوالي بالكف عن هذه التصرفات. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. قال مدير ومؤسس مركز الدراسات السودانية المفكر حيدر إبراهيم إن محاربة الإخوان المسلمين وإقصائهم يجب أن يكون فكريا وثقافيا واجتماعيا، لجهة أنهم أول من أدخلوا هذه الظاهرة. وأطالب الحكومة الانتقالية بمصادرة الأموال المنهوبة من البلاد، مبديا استغرابه لتأخرها في تجفيف مصادرها، متمنيا تطبيق مبدأ من أين لك هذا خلال المرحلة القادمة. وقال حيدر إبراهيم في منتدى كوباية شاي بصحيفة التيار إن الرأسمالية التي نمت في عهد النظام البائد أشبه بالطفيلية، ووصفهم بالجشع والطمع. ودعا حيدر إلى ضرورة إقامة هيئة لمناصحة الحكومة الانتقالية، مطالبا بدعمها وتأييدها وسد الثغرات والعيوب، وأعلن عن تأييده محاكمة البشير داخليا لأنها تعادل 100 محكمة جنائية. وقال إن المحاكمة الجارية الآن أفضل لأنها أخلاقية وتفضح ممارستهم. وأضاف قائلا بعد ناخد حقنا هنا خلي يودوا الجنائية. ندد تجمع المهنيين بولاية وسط دارفور بما أسماه بالتعدي السافر من والي الولاية المكلف على أراضي وممتلكات مشروع جبل مرة للتنمية الريفية، وذلك بنزع وتخصيص قطعة مسجلة باسم المشروع مصنع سكر وتحويلها إلى منفعة شخصية. واعتبر التجمع في بيان له القرار امتدادا للانتهاكات المستمرة على وصول المشروع منذ العهد البائد، متهما الوالي بحماية الفساد. وأكد التجمع رفضه القاطع لهذا القرار، داعيا التحالف الديمقراطي للمحامين والمكتب القانوني لتجمع المهنيين بفتح بلاغ فورا ضد كل من اشترك في هذه الجريمة، مطالبا بوضع هذا الملف ضمن ملفات فساد الأراضي لدى النائب العام. أعلنت مدير جامعة الخرطوم البروفيسور فدوى عبد الرحمن عن وضع ترتيبات لتفكيك الوحدات الجهادية بالجامعة، وأكدت في حديث لبرنامج مؤتمر إذاعي بثته إذاعة أم درمان أمس الجمعة على ضرورة العمل للحيلولة دون تكرار العنف بالجامعات بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، تطبيقا لشعارات الثورة حرية سلام وعدالة. وقال الطيب عميد كلية القانون بجامعة النيلين إن كل من يخالف قواعد السلوك السلمي بالجامعات ستتم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته، داعيا إلى أهمية سيادة وحكم القانون وتحقيق العدالة. وقال معتز محمد بشير ممثل عمادة شؤون الطلاب بجامعة النيلين إن ملف العنف بالجامعات أحد أهم الملفات التي تم التوافق بشأنها بين عمادات شؤون الطلاب بالجامعات. وأوضح إن القوى السياسية الموقعة على ميثاق نبذ العنف أمنت على ضرورة ضم كل القوى السياسية للميثاق ضمانا لاستقرار العام الدراسي. أكد المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث رغبة بلاده في العمل مع الحكومة، جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وقال إن واشنطن ستعمل مع شركاء السودان الدوليين لمساعدة الشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية بجانب تقديم المساعدات لدفع العملية السلمية في السودان. وأوضح بوث في تصريح صحفي عقب اللقاء إن اللقاء ناقش عددا من الملفات التي يمكن أن يتعاون فيها البلدان لإنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي وكتابة الدستور وقيام الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية. ومن جهة أخرى أجرت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله مباحثات مع المبعوث الأمريكي دونالد بوث، ناقشت الحوار الثنائي المفضي لتطبيع العلاقات ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقالت وزيرة الخارجية السودانية في بيان إن بوث ناقش مع الوزيرة سبل تطبيع العلاقات وشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما ناقش الجانبان الجهود المشتركة لتطبيع العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة بما في ذلك الارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء. وأوضح البيان إن كل من بوث وأسماء ناقشا أيضا استئناف الحوار الثنائي بين البلدين لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. رهن الدكتور الشفيع خضر عبور البلاد للمرحلة الانتقالية الحالية بإجراء مساومة تاريخية تلبي طموحات أحزاب اليسار والإسلاميين. وأنوه إلى أن حل مشكلة علاقة الدين بالدولة لن يتم إلا عبر مساومة تاريخية. وقال في ندوة بالخرطوم: إذا لم تتم مساومة تاريخية بالشكل المطلوب الذي يلبي أشواق أصحاب الخيار الإسلامي وطموحات دعاة العلمانية والدولة المدنية لن نعبر المرحلة الانتقالية بسلام. وقال إن البلاد ظلت في مرحلة انتقالية منذ الاستقلال، وأرجع الصراع في السودان لفشل النخبة السودانية في الإجابة على سؤال التغيير والغياب مشروع وطني يخاطب مهام التأسيس. واعتبر أن أساس تحقيق المساومة التاريخية موجود من خلال نقاط يتم الاتفاق عليها وتتضمن سيادة حكم القانون واستقلال القضاء ومساواة المواطنين أمام القانون بصرف النظر عن المعتقد أو الجنس. ورأى أن مشكلة الهوية تحل من خلال الاعتراف بالثقافات والمعتقدات واللغات والإثنيات بالتساوي. قال وكيل وزارة ديوان الحكم الاتحادي حسان نصر الله علي أن هناك خيارين مطروحين الآن بطاولة الحكومة لإدارة الحكم، منها النظام الفيدرالي السائد والنظام الإقليمي الذي سيقود لتقسيم السودان إلى أقاليم بدلا عن ولايات. ورجع حسان في تصريح صحفي الاتجاه نحو إعادة تطبيق نظام الأقاليم في السودان وإلغاء نظام الحكم اللامركزي، وقال بأنه ما زال هناك نزاع بالسودان حول السلطة وتطبيق الديمقراطية، وآن الأوان للتخلص من القبضة المركزية بترك الشعب ليحكم نفسه. وأقر حسام بممارسة التهميش على الولايات في النظام السابق. وقعت وزارة المالية مع البنك الإفريقي للتنمية على اتفاقية منحة بمبلغ 32.8 مليون دولار لتمويل مشروع مياه ولايتي شمال وجنوب كردفان، ويهدف المشروع إلى تعزيز سبل الوصول للمياه وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر ومقاومة تقلبات المناخ، ليغطي حوجة المجتمعات في 5 وحدات إدارية لتلك المشروعات. وتعهد وزير المالية إبراهيم أحمد البدوي بتقديم كافة التسهيلات وتسريعها لإنفاذ هذه المشاريع المهمة لسكان الريف وخلق الفرص للشباب والشابات في مشروعات التنمية. وأكد روبيل دروجي الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالخرطوم رغبة البنك في مساعدة السودان على المدى القصير والطويل واهتمامه خاصة بالتنمية الريفية وتخفيف الفقر. توفي 5 أشخاص وأصيب 9 آخرين بجروح متفاوتة في حادث مروري بطريق الصادرات من درمان، ووقع الحادث نتيجة انفجار الإطار الخلفي لعربة هايس شريحة قادمة من درمان إلى اللبيض بطريق الصادرات غرب مشروع نادك، مما أدى لانزلاقها خارج الطريق، وتم نقل جثث الموتى والمصابين إلى مستشفى درمان. ندد التحالف الديمقراطي للمحامين بقرار مجلس نقابة المحامين الذي قضى بإيقاف 3 من أعضاء التحالف الديمقراطي للمحامين بالمناقل من مزاولة المهنة وتجميد ترخيصهم لمدة 6 أشهر. وأكد التحالف في بيان رفضه القاطع لجميع قرارات ما وصفها بنقابة المؤتمر الوطني، موضحا عدم الاعتراف بها ومشددا على ضرورة إسقاطها بموجب الوثيقة الدستورية. وأرجعت النقابة القرار لرفض المحامين 3 وجود الأستاذ عثمان الشريف النور ومن معه من النقابة لحظة وضع حجر الأساس لدار النقابة بالمناقل. ودعا التحالف جميع أعضائه للتصعيد والعمل الثوري والسياسي والقانوني لإسقاط مجلس النقابة وصولا لتشكيل نقابة مهنية مستقلة. وأكد التحالف تضامنه مع جدول التصعيد الذي بدأ في تنفيذه محامو المناقل الشرفاء بالوقفات الاحتجاجية والإضراب عن العمل أمام جميع المحاكم، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر صحفي اليوم السبت تضامنا مع قضية محامي المناقل، وقيام ندوة جماهيرية بدار المحامين مساء نفس اليوم حول استرداد النقابات المهنية مع الإعداد لتسليم مذكرات للنائب العام ورئيس القضاء. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الزراعة عن تدابير احترازية للاستعداد لصد أي هجوم للجراد المتوقع دخوله من إثيوبيا وإريتريا، وذلك بإرسال طائرة و10 عربات تاتشر مزودة بمواد رش لولاية نهر النيل. وأكد أن موقف الجراد تحت السيطرة، وذلك بفضل توفير وقود الطائرات والمبيدات، مشيرا إلى أن ما تمت مكافحته حتى الآن هو توالد محلي مرصود في المناطق الخضراء وفي زراعات المحاور. وأكد عدم اجتياح أي إسراب للجراد لأي منطقة بالبلاد. إلى هنا نصل إلى نهاية نشرة الأخبار، وإلى لقاء جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حييكم على موجتين بالفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7. هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550، 25 بزبزب مقدارها 11650.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمرض التتنس اللي بيصيب الأمهات وبيؤدي للوفاة في حالة عدم التضعيم. ومعانا في الحلقة دي دكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن أهمية التضعيم ضد التتنس خاصة للأمهات. أهلا ومرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي معسكرات النزوه واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة اللي فاتت يمكن كان تكلمنا عن تحصين الأطفال، وفي الحلقة دي بنتكلم عن تحصين الأمهات. وقبل ما نبدأ حلقتنا، لو في زول عنده أي سؤال ولا عنده أي استفسار بخصوص المعلومات اللي بنقدمها هنا، ممكن يتصل بالبرنامج، بلقى التلفون بتاع البرنامج في نهاية الحلقة، ونحن مستعدين نجاوب على أي سؤال هو بسأله. زي ما تقول الأطفال التضعيم بتاعهم مهم جدا، برضو الأمهات، لأنه الأم مربوطة بالطفل، وبالتالي أي مرض بتعرض له الأم ممكن يأثر في الطفل. عشان كده لازم نحن نهتم بالتضعيم بتاعه. برضو التضعيم بتاع الأمهات تكون في العمر بتاع سن الإنجاب، هو من سن 14 سنة لحد سن 49 سنة. وفي الفترة دي يمكن يكون في حمل وبكون في ولادة، وزي ما عارفين أثناء الحمل وأثناء الولادة المرض يمكن يتعرض للجرح، والجرح أثناء الولادة في بعض الولادات بعض مرات الميدات اللي بيستخدموها للولادة بتكون ما معقمة، المرض ممكن يقوم يجيها مرض اسمه التتنس. والتتنس ده نسبة الوفاة 99%، يعني أي زول جاءه مرض التتنس بتوفى 99%. أول مرة مثلا أثناء شغالة في البيت يتعرض لجرح في سكين، وده كله ممكن يؤدي للتتنس. زي ما قلنا نسبة الوفاة فيه عالية جدا، عشان كده لازم نهتم بتطعيم ضد التتنس. والتطعيم ضد التتنس بيتكون من 5 جرعات رئيسية دي للأمهات، والجرعات دي بنديها حقنة للعضل. نيجي نشوف الجرعات دي نديها 200، احنا قلنا من عمر 14 لعمر 49. نيجي نشوف المرأة العادية بنديها كيف، وبعدين نيجي نشوف المرأة لو كانت حامل بنديها كيف. في المرأة العادية في عمر 14 ل 49 سنة، لو جاتنا في أي زمن، جاتنا في عمر 14 سنة، عمر 15، عمر 30، عمر 25، في أي زمن لما جاتنا طوالي مباشرة نسألها: أنت أخذتي التطعيم الحقن بتاع التتنس قبل كده ولا ما أخذتيها؟ قالت أخذتها. أخذتي كم؟ ما أعرف هي أخذت كم. خلاص كان كملتيهم ولا ما كملتيهم؟ قالت ما أعرف. ما أعرف طوالي. هنبدأ من البداية، نديها الحقنة الأولى دي، سميها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى ما بتدي المرأة أي حماية، يعني لو أخذ الجرعة الأولى بس وما جاتنا تاني ما بكون عندها أي حماية ضد التتنس. لازم تجي للنس التحصين بعد شهر عشان تجي تأخذ الجرعة الثانية. لو جات بعد شهر للمركز الصحي أو للعاملة التحصين وأخذ الجرعة في التتنس دي سميها الجرعة رقم 2. بعد ما تأخذ الجرعة في رقم 2 دي بتديها حماية لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي هي لازم تكون محتاجة تأخذ تاني. نقوم نقول لا تجينا بعد 6 شهور تاني، يعني بعد ما جات بعد شهر نقول لا تجينا بعد 6 شهور عشان تأخذ الجرعة رقم 3. بعد 6 شهور أخذ الجرعة رقم 3 دي تديها حماية من التتنس لمدة 5 سنوات. 5 سنوات يمكن ولادتين بس، والمرأة ممكن تلد أكثر من كده، بالتالي برضه هي محتاجة أكثر. نقول لا تجينا بعد سنة، بعد سنة من الجرعة ذات. لما تجينا بعد سنة تقوم تأخذ الجرعة رقم 4 وتديها حماية لمدة 10 سنوات. نقول لا تاني تجينا بعد سنة تانية، لما تجينا بعد سنة تانية تأخذ الجرعة رقم 5 5 بتدي فيها حماية لمدة 30 سنة، وكده هي تكون كملت 5 جرعات الرئيسية بتاع التتنس. هي بتديها حماية كاملة لمدة 30 سنة، وبعد 30 سنة بدك ممكن تاخذ لها ثاني. يعني طبعا هنا في السودان في بعض المحلات ما فيها امكانيات، ما في دايات مدربات كويس عندهم ادوات معقمه كويس، ولسه بلده في داي بتاعت حبل، او لسه بيستخدموا بعض المشارد او الموز بيستخدموا اكثر من مره، حياه التغريديه كلها بيستخدموها كثير اكثر من مره، ودول كلهم المره لما تلي بتكون معرضه للتيتانوس، والتيتانوس ممكن زي ما قلنا طوال ممكن تعدي للوفاه ممكن تموت. عشان كده علينا بنفسها الامهات يعني لازم 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 تمشي تاخذ جرعات التيتانوس الخمسه جرعات القلنا دي على الاقل عشان تحمي نفسك، لانه ما معروف ممكن تكون انت مسافره وفي الخريف وينقطع بيك الطريق، والمره تكون حامل ويجي الالم بتاع الولاده والطلق بتاع الولاده، في اللحظه دي يكون ما في اي دايه مدربه ما في اي ادوات، وهي بتقوم بتلي بالحياه الموجوده. لو اخذ الجرعات الخمسه محميه من المضافات التانيه، لو جاءت الالتهابات التانيه بتكون خفيفه وممكن تزعلك. عشان كده الجرعات دي مهمه جدا للامهات وكل من الناس المتزوجين، يعني لازم تمشوا تاخذوا الجرعات دي. اي بيت ولا اي مره من عمر 14 سنه لحد 40 سنة لازم تمشي على الأقل عشان تحمي نفسك من المرض بتاع التتنس، المرض الخطير اللي ممكن يؤدي للوفاة مباشرة. يعني يمكن ده ختام بتاع حلقتنا، وفي أي واحد عنده سؤال في التطعيم أو في التحصين نحن جاهزين نجاوب على سؤاله لحد ما نقابلكم في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله، وفدتكم بعافية. شكرا.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، وهو دكتور بمستشفى كلية لندن الجامعية. شكرا لإفاداتك معنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة.
بنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.
وبنقول للمستمعين أي زول لو عنده استفسار أو استشارة صحية عن أي مرض، بنقول له اتصل بينا عبر راديو دبنجا في الرقم ده، والرقم 00313562545305. وأكرر الرقم تاني 00313562545305. وودعناكم الله.
راديو دبنجا.